لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين، خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم، كربلاء يا ابو علي، لله أي مصيبة نزلت له بكت السماء له نجيعا أحمرا، خطب وهل إسلام عند نزوله، لبست عليه حدادها أم القرى أوما ترى الحرم الشريف تكاد من زفراته الجمرات أن تشعر، وأبا قبيس في حشاه تصاعدت لهبات وجد حرها يصلي حراء علم الحطيم به فحطمه الأسى ودر الصفا بمصابه فتكدرا واستشعرت منه المشاعر بالبلاء وعفا محسرها جوا وتحسرا واستشعرت منه المشاعر بالبلاء وعفا محسرها جوا وتحسرا كل ذلك على ماذا؟ قال قتل الحسين، أيوا حسين قتل الحسين، فيا لها من نكبة أضحى لها الإسلام وانهدم الدرا. يا شيعة الكرام ما بيكم حمية، ما كان اخذت جفان رحت الغار، شلت حماكم لا تدوس لا عوجية، جبت حريم لا تروح بيسر كفر، قوموا نروح الغاضرية ناخذ نعوش، نواري الساد بقت في حر الشموس، زين العباد إمامكم بالمراد مدهوس، عزيه بهلا ومن خيمهم نخمد النار، قوموا نروح الكربلاء نغسل الشمة ونشيل جسم حسين ونفصل له جفان راس، يشيع منزل عن راس الاسنان والخيم نخمدها، ولا زينب ناخذ خمار، ظلت تراهم سلبه وحسين مطروح عندها عليل ومن ونينه يشعب الروح، حرمي بالوالي تنادي وين أنا روح، وحسين بالي نبيتام صغار وكبر، حرمي بالوالي ودمحا بالخد هما وتصيح وين أهلي عمامة عاين الحال، عندي جنازة معطلة وهلا عندي يرجع، سمعت يشيع على هالمصايا هاي بمثلها صار، أنا بقيت محيرة واصفق بليلة لا عباس يبرالي ولا حسين، أنا يضربوني من أبجي وتهمل العين، اي والله تبقى عبرتي بصدري، تكسر ولكن الامر لله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله إنا إليه راجعون. آمنا بالله. صدق الله مولانا العلي العظيم. لو توقفنا عند معنى الصبر لوجدنا أيها الآباء والإخوة أن الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار أنه يقع على عدة معان وله عدة أبعاد. فعندما نقف عند معنى الصبر، الصبر هو هيئة وكيفية نفسية، وهو يعتبر من أفعال القلب وليس من أفعال البدن، بل أنه من أفضل وأعلى وأشرف أفعال القلب هو الصبر بكلا أقسامه وأبعاده ومعانيه. ولذا نجد أن الإنسان في هذه الحياة الدنيا يتعرض لكثير من الغرائز وكثير من المصائب والمحن والتحديات في هذه الحياة الدنيا، فقليل من النماذج في هذه الحياة الدنيا تجد أنه يصبر ويصمد أمام مغرياتها وأمام معاصيها وأمام التحديات التي تواجهه في هذه الحياة الدنيا، إذ أنه لا يصمد أمام هذه الأمور إلا أصحاب النفوس الكبيرة، وهم أولئك الذين يملكون الوعي والتدين والالتزام والاستقامة والإيمان الحقيقي بالله سبحانه جل وعلا. فنريد هذه الليلة أيها الآباء والإخوة أن نتناول قسما من هذه الأقسام، ونترك بقية القسمين إلى ليلة غد إن شاء الله. فهذه الأقسام بكلا أبعادها عادة تسبب للإنسان ثلمة في دينه، وتارة في مروءته، وتارة في أخلاقه. فعندما نتوقف عند المعنى الأول وهو الصبر عند المعصية، الصبر عند المعصية باعتبار أن الإنسان بما أنه يعيش في هذه الحياة الدنيا، فالدنيا يتعرض فيها الإنسان إلى كثير من هذه الإغراءات وإلى كثير من هذه الذنوب والمعاصي والغرائز، وعادة تجد أن هذه الإغراءات وهذه المعاصي التي يتعرض لها المؤمن في الحياة الدنيا تبين لك أو تتجلى لك حقيقة إيمانه، وتبين لك معادن الناس في هذه الحياة الدنيا. يعني من الأمور التي يصدق عليها صبر عند المعصية هو الصبر على الخصومة أو الصبر عند الخصومة. فالإنسان النبيل في هذه الحياة الدنيا تجد أنه يصبر على خصمه، بل أنه لا يشمت به. في المقابل تجد كثير من النماذج من يتلذذ بالشماتة بعدوه أو خصمه، أو أنه ينعته بأقبح النعوت. لكن لما تجي إلى الإنسان النبيل المؤمن الواعي المستقيم يأبى أشد الإباء حتى بأن يشمت بأي شيء يقع على عدوه. أنت تارة عدوك أو خصمك لما تحل عليه مصيبة أو تحل عليه حالة
في فكرك أو في قرارة نفسك هي لون أو هي حالة من الانتقام، لعل هذا الإنسان يتشفى، لعل هذا الإنسان يقول والله هذا أراني الله سبحانه جل وعلا فيه وبرد غديري. لكن عادة الإنسان المؤمن اللي متعود دائما وأبدا أنه يقابل الإساءة بالإحسان، اللي يملك ذلك القلب الكبير والحلم الواسع، فتجد أنه حتى مع عدوه. ولذلك تشوف مثل الحالات، يعني أكو أعظم من سيد الشهداء بأبي وأمي، يعني من الأمثلة التي يتخذ منها الإنسان الكثير من الدروس والعبر. الحسين صلوات الله وسلامه عليه عندما وقف أمام ذلك الجيش وحيدا فريدا وهو يبكي، وتسأله الحوراء زينب سلام الله عليها: مما بكاؤك؟ قال: أبكي على هؤلاء القوم لأنهم سيدخلون النار بسببي. شوف يبكي على عدوه، هذا اللي جايش في غليلة وجاي عند الحسين خصم وجاي يقتل الحسين، لكن نجد أن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في أعظم هذه المواقف يجسد لنا معنى النبل ومعنى الحلم الواسع وسعة الصدر والعفو عن المسيء، التي هي تعتبر من أعظم الدروس للإنسان في هذه الحياة الدنيا. ولهذا يقال أيضا من الدروس التي يصدق عليها صبر عند المعصية، يقال أن أحد الشعراء يقال له ابن ميادة، هذا ابن ميادة كان دائما وأبدا يدخل على الأمراء وعلى الخلفاء ويمدعهم بأبيات من الشعر، وإحنا نعرف ذولا اللي عبر عنهم القرآن الكريم: الشعراء يتبعهم الغاوون وتراهم في كل واد يهيمون ويقولون ما لا يفعلون. منذ ذلك الزمن إلى يومك تجد هذه الحالة موجودة، يعني تشوف واحد من الشعراء يدخل حق مال، حق يرضي سلطان، حتى يتحصل على مصلحة دنيوية، تجد حتى أنه لو وقف أمام ظالم، إذا هذا الظالم معروف بسفكه للدماء، بقتله للناس، بهتكه للأعراض، إذا هو ظالم يصفه بأبيات بأنه عادل، وإذا هو بخيل يصفه بماذا؟ بالكرم. وقس على ذلك، فعليه ابن ميادة دخل على علي بن جعفر أحد أعمام المنصور الدوانيقي، وهذا علي بن جعفر ابن أبي سليمان أيضا يملك عند مال وعند ثروة. لما دخل ابن ميادة مدحه بأبيات من الشعر، هذا من زود شدة فرحة تصور أن الأرض لا تحمله، صور أنه يطير في الهواء من تلك الكلمات البراقة وتلك البلاغة التي مدحه فيها في تلك الأبيات. فلما انتهى من تلك الأبيات من المدح والثناء على علي بن جعفر، أمر علي بن جعفر بأن يعطى 200 ناقة، ومئتين ناقة في ذاك الزمن يسوي خبر. أنت اليوم في زمنك أنت بعد لو تملك 200 ناقة ما حد فوقك، وإن أصبحت اليوم الناقة في زماننا واقعنا اليوم أغلى حتى من الإنسان. تيجي أنت اليوم عند الأمراء، عند بعض الملوك، عند بعض الحكام، تشوفه يعتني بهالناقة أكثر ما يعتني بني آدم، ويمكن يغدق عليها من الأموال أكثر مما يعطيها الفقير وهالمحتاج وهالمتضرر. وهذا اللي نراه في زماننا. القرآن خير شاهد ودليل على مثل هذه النماذج في واقعنا، لما يقول رب العالمين: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. المبذرين موجودين في يومك وفي زمانك وفي كثير من النماذج، منها يعني الآن أذكر لك بعض الحقائق أكو موجود الآن حتى في دول عربية وإسلامية. يعني أقرب دولة إلينا اليوم وين؟ السعودية. تروح أنت منطقة حفر الباطن في منطقة يقال لها أبو رقيبة. هذه المنطقة عندهم مهرجان سنوي يسمونه مهرجان المزيونة. هذا يجيبون فيه جمال، اللي أحلى جمل أو أحلى ناقة يحصل على مبلغ من المال قدره 3 مليون ريال. حتى أبين لك أن اليوم الناقة صارت أغلى من الإنسان وأغلى اليوم من السيارة. سيارة أنت كيف تشتريها؟ شوفها الإسراف والتبذير، وتطور تروح بعد الإمارات أعظم، وتروح حتى الآن مو مسألة الجمال، حتى بعد اليوم الثور طلع عليهم سوق في هالدنيا. الثور اللي ناطح الثور تعال تشوف كم قيمته يوصل، على 50,000 دينار وعلى 70 وبعضهم 120,000. هذا نراه من الإسراف والتبذير. فهؤلاء الذين سوف يطول وقوفهم بين يدي الله إلا هالأموال اللي عندهم ويتلاعبون بها يمينا وشمالا، وفي المقابل تجد الكثير من العوائل التي هي في أمس الحاجة إلى هذا الدرهم أو هذا الدينار. فعليه هذا لما عطاء أمر ل200 ناقة خر على يدي علي بن جعفر يقبلها، وهو يقول وهو يقبل إيده قال والله ما قبلت يدا قبل هذه اليد غير يد هشام بن عبد الملك. هذه عرفه أن ذولا شعراء شدادي. قال له فتلك يد لم تقبلها لله. قال والله أيضا يدك لم أقبلها لله. والله قال والأول مرة أشوف شاعر قدامي ويصدق. فقال له ما ضرك الصدق عندي؟ فأعطوه أيضا 100 ناقة زيادة لأنه ما كذب صدق. إذن هذا موقف يعيش فيه هذا الشاعر حالة من علو الهمة بما اتصف به أمام هذه القوة وأمام هذا المال، ولم يضعف أو أنه لم ينزل من قرارة نفسه أمام القوة وأمام المال. هذا بما اتصف. بعد حتى مما يروى، يعني حتى أبين لك أن تارة تحصل بين الإنسان عداوة وتحصل بين الإنسان ومع أخيه المسلم خصومة، لكن مو معنى أنا لما أختصم معاك وأختلف معاك أجي أنا يا مؤمن أمحك من الدنيا. حتى لو فيك شي حسن لا أقول والله فلان هذا ما في شي حسن، كل أعماله باطلة، كل ما يأتي به فاسد، كل ما يأتي به غير لله سبحانه جل وعلا. ولهذا من الأمور التي تهدم ترابط المجتمع. أنت تجيهم حتى لبعض الناس يدخل في حروب مع خصمه، لكن تجد أنه يلتزم حتى بآداب الحرب. يعني مثلا نجيب هالواقع عبد الملك ابن مروان لما كان في حرب مع مصعب بن الزبير، عدو ماله يجي واحد من جنوده يقول له يا أمير أو ما علمت أن مصعب ابن الزبير يشرب الشراب؟ يقول له يعني يشرب الخمر؟ هذا عدوه وياه في حرب. قال أتقول مصعب يشرب الشراب؟ أما والله لو عرف أن هذا الماء ينقص من مروءته لما شرب من الماء. فهذه النماذج من الجميل أن تجد منها في الحياة الدنيا من يحمل هذه النفس الكبيرة والمتينة والتي لا تنهار به في درب العداوة أو درب البغضاء. تجي للدنيا، الدنيا فيها قليل من هالنماذج اللي يوم يملك احترام يملك أدب حتى مع عدوه حتى مع خصمه، لكن في المقابل تجد الكثير من النماذج المليئة بالقذارة والوساخة في هذا الجانب. وقس على ذلك، يعني احنا نجي اليوم مثلا في واقعنا ومعاشنا تجي ان بعض الامور المألوفة والمعروفة، مثلا تجي لبعض العملات النادرة، العملات النادرة صعب الحصول عليها. تجي انت اليوم مثلا للدولار في زماننا وواقعنا، دولار في كل دولة يمشي ومطلوب في كل بلد. ها يعني تشوف حتى على الرغم الخصام السياسي بين إيران وبين أمريكا، لكن لما تروح أنت الصراف في إيران تجي للصراف أول ما تسأله تقول أريد أصرف، يسألك عنك دولار أول ما يسألك. تشوف هذا رغم أنه في عداء سياسي وفي خصام، لكن في نفس الوقت تجد أن هذه العملة النادرة صعب الحصول عليها، واليوم اللي يمكن يملك ملايين أو آلاف الدولارات تشوفه يسأل من وين جايبينها؟ ليش؟ لأن عملة نادرة. لكن أنت لو خذلك دينار بحريني وروح للسعودية تدخل يوم حتى لو برادة في هالمحطات اللي تمر عليها تتطلع دينار قال ماري دينار، مع أنك ريال، وإذا عندك دينار يأخذ عليك زيادة 50 فلس. مو هالشكل؟ ليش؟ لأن هذه عملة رديئة ما لها قيمة ما لها وزن. ولذلك تشوف أنت الشيء القليل والمطلوب والنادر حتى الله سبحانه جل وعلا في القرآن الكريم يشير إليه. الله سبحانه جل وعلا يقول وقليل من عبادي الشكور. إذن الإنسان عندما يصمد أمام هذه المعاصي في الحياة الدنيا، لما يصبر أمام المغريات في هذه الحياة الدنيا، لا شك أنه يجسد فضيلة من الفضائل وهي الصبر على المعصية. ولذلك أنت الدنيا هذه التي هي مليئة بالإغراء، الدنيا هي عين ذاتها إغراء، لأن الدنيا أنت اليوم أينما تتوجه فيها فيها الإغراء موجود. يعني سابقا تجي إلى قبل 20 سنة 15 سنة كان الآباء وتشوف الأخوة المؤمنين يحثون الشباب، وتشوف هذا الأبو يحث الولد تعال لا تروح للمكان الفلاني، ها بل مكان فلاني فيه ترى فساد، مكان فلاني فيه ملهى، المكان الفلاني فيه انحراف. مو هالشكل؟ لا أتذكر أيام صغرنا يحذروننا لا تروح الحديقة، لا تروح السينما، لا تروح المكان، لا تمشى هالجماعات. اليوم لا، اليوم الدنيا مليئة بالإغراء، لأن الدنيا هي عين ذاتها إغراء. اليوم أنت تروح إلى السوق إغراء، تروح اليوم أنت إلى المجمعات إغراء، مقاهي إغراء، الشارع إغراء، الأسواق، في كل مكان. ما يحتاج الإنسان اليوم يحذر، لا، بل أن الإغراء استطاع أن يدخل إلى أوساط بيوتاتنا شئنا أم أبينا. الإغراء موجود في كل مكان، واليوم الإنسان الذي يحمي نفسه أمام كل هالمغريات، أمام كل هذه الشباك التي تريد أن تقع بأبنائنا وبناتنا في شباك الشيطان وفي طريق الضلال والعياذ بالله. وشوف اليوم أعداء الإسلام، هؤلاء الذين يعملون ليلا ونهارا من أجل ماذا؟ أن يحرفوا شباب هذه الأمة عن دينهم وعن أخلاقهم وعن عاداتهم وعن تقاليدهم، وهذا هو الانحراف الخطير. وهذا الذي يجب على كل كبير وعلى كل صغير أن يصمد أمام كل هالمغريات. وهذه اليوم مو مسؤول عن توجيه فقط العلماء وخطباء الجمع أو منابر وغيرها من وعاظ أما الجماعة، لا، هذه مسؤولية الجميع. النبي يقول صلى الله عليه وآله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. شلون الإنسان اليوم يحمي نفسه؟ لأن اليوم الإنسان في هذه الحياة الدنيا كما يقول أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام القابض على دينه كالقابض على جنب. شلون أنت تحمي نفسك إذا ما تملك أعصاب وتتحكم فيها، إذا ما تمسك هالرغبات وهالشهوات التي لربما ترمي بك في مهالك، إذا ما تسيطر على شهواتك ورغباتك وتكبحها، شلون الإنسان يريد يعيش عفيف النفس؟ شلون الإنسان يريد يكون كريم الأخلاق متعاليا على كل هذه الإغراءات وهذه اللذائذ التي تدعوه إلى معصية الله؟ شيء طبيعي كل واحد منا يريد أن يصل إلى مرتبة التكامل النفسي، ومرتبة التكامل النفسي هذه لا يصل إليها الإنسان إلا من خلال الصبر، إلا من خلال العزيمة والإرادة وعدم الضعف أمام مغريات الدنيا. وتجي أنت اليوم مواقف كثيرة في الحياة الدنيا تبعث على الإنسان الإعجاب عندما يرى أن هذا القائد أو هذا الإمام أو هذا الصالح الذي صمد أمام كل مغريات هذه الحياة الدنيا. شوف العباس بن علي عليه السلام الذي عرضت عليه الدنيا، وشوف العباس الذي وصل عليه السلام إلى مرتبة التكامل النفسي. شوف اللي يسيطر على شهواته ويتحكم بها، والذي يغرس في قرارة نفسه معنى العزة ومعنى الكرامة ومعنى عدم الركون أو الإذعان إلى مغريات هذه الحياة الدنيا. العباس لما إجي لخاله في ليلة العاشر من المحرم بكتاب فيه صك أمان له ولإخوته، العباس يأبى، تعرض عليه قيادة الجيش مغريات بعد تارة أنت الامتحان نفسه يتكرر عليك، يمكن المرة الأولى تصمد أمامه ولما يذهب عنك هالمغريات وهالإغراء وهالرغبات يقول أوه أنا يمكن استعجلت في اتخاذ قراري، لكن اليوم الثاني لا، مرة ثانية تارة يجيك نفس الامتحان لعلك والعياذ بالله تسقط في هذا الامتحان. الامتحان هذا يتكرر عند العباس يوم العاشر لما إجى الشمر عليه لعائن الله وأخذ ينادي أين بنو أختنا العباس وإخوته. لم يجبه العباس، التفت الحسين قال يا أبا الفضل أجبه وإن كان فاسقا. قال ما وراءك؟ قال أنتم آمنون أنت وإخوتك على نفسك بشرط أن تخرج من بيعة أخيك وتنزل على بيعة الأمير، ولك ما تريد، تريد أموال، تريد قيادة جيش، اللي تريد أبو فاضل. العباس يرد ها شوف هني الصبر عند المعصية أمام المغريات والدنيا هذه التي ربما والعياذ بالله تقع بالإنسان في شباكها، وإذا به يقول له قبحك الله وقبح أمانك هذا، أتعطيني الأمان وابن رسول الله لا أمان له. طبعا الواحد لما يجي يقول شلون العباس استطاع أمام هذا الإغراء الصمود، هذا إحنا لما نقف على أهم عامل وهو عامل التربية، هذا يأتي لدور التربية، تربية الأبوين الأم والأبو. وأنت لما جي لحياة العباس عليه السلام تجد أنه عاش في حجر من أفضل الحجور وهو حجر علي بن أبي طالب أفضل الخلق بعد حبيبنا محمد. وفي أحضان تلك المرأة الجليلة العظيمة العفيفة التي ضربت أروع الأمثلة في تربيتها لأولادها، وهالتربية اللي احنا اليوم في أمس الحاجة إليها. شلون ربت أم البنين أولادها على الإيمان على التقوى على الإخلاص، شلون زرعت في قلوب أولادها حب أهل البيت عليهم السلام. اليوم بهالحاجة لمثل هالنماذج. انت اليوم يا شاب يا مؤمن لما جيتي تقدم على مشروع الزواج اختر لك امرأة تحمل هالمؤهلات، تحمل هالصفات التي تستطيع من خلالها ان تربي اولادك، باعتبار الام هي التي تكون اكثر مع الابناء في تربيتها في تغذيتها للابناء في اهتمامها في رعايتها. النبي يقول عليه الصلاة والسلام أدبوا أبناءكم أو أولادكم على حب علي، وهذا إحنا اللي بحاجة إليه. أنا ما أجي اليوم أنظر إلى امرأة وأول ما أنظر إلى الأمور الدنيوية قبل الأمور الأخروية، يعني قبل ما أسأل عن دينها عن الالتزامها عن عفتها عن أخلاقها عن علاقتها بالمأتم بأهل البيت. اليوم لا، الصورة اختلفت اليوم، مع احترامي لبعض الشباب يجي أول ما يسأل ما يسأل عن دين المرأة ولا عن اتصالها ولا عن معرفتها بأهل البيت. أهم شيء يحمل شنو؟ مسألة العمل، مسألة الوظيفة، مسألة الراتب. أنت زين يمكن تحصل لك واحدة عندها وظيفة عندها راتب عندها مال، لكن هل هذه راح تربيهم؟ تربية أهل البيت راح تغرس في قلوب أبنائها محبة علي وفاطمة والحسن والأئمة وسائر الأئمة عليهم السلام أم لا؟ كما نرى في زماننا الكثير اليوم من النساء من هي بعيدة كل البعد عن الحسين، من هي بعيدة كل البعد عن المأتم، البعض لحالة تمر عليها مناسبات وذكريات أهل البيت وهي في فلق عظيم ما تدري وينه هي. تقول له يعني مثلا تقول له مناسبة تقول له شنو مثلا شنو صادف لا يدري إلها الحالة. فشنو راح تربي أولادك؟ ولهذا شوف أم البنين اللي ربت أولادها تربية. ولهذا إحنا لما نذكر أم البنين مو بس فقط أم البنين بعد للنساء لا أكو أعمال تشترك فيها الرجال والنساء وهي قدوة إلى البشر يعني قدوة إلى الرجال إلى النساء إلى الشباب إلى مختلف طبقات المجتمع. ولهذا انظر كيف ربت أولادها تربية وهذه هي ثمار هذه التربية إلا اليوم تقدم أربعة كالنجوم الزواهر وفي مقدمتهم العباس. ولهذا اليوم اللي يملك أولاد مثل أولاد أم البنين عليها السلام أنت اليوم يمكن عندك ولد أنت يا الأم ولد مؤمن متقي متدين ملتزم تشوف الأم لما تفقد هذا الولد تبكي عليه صباحا ومساء أو أنها لا يهدأ لها روع من بكائها إلا إذا وسدت الثرى فكيف بأم البنين التي فقدت أربعة في ساعة واحدة معذورة إذا طلعت راحت بكت في البقيع لولا ولذلك شوف بكائها وقبل ما تبكي على أولادها أول تبكي على من؟ تبكي على الحسين بعد أن تنعى الحسين وتبكي عليه بعد ذلك تبكي على أولادها. يقول الشاعر وإن أنسى لا أنسى أم البنين وقد فقدت ولدها أجمعا تنوح عليهم بوادي البقيع فيبكي الطريد لها. يلا حبيبي اللي مش تفيدك وقاعد طالعني روح بقلبك هناك للبقيع إن لم تبكي فلتتباكى. ما بتبكي يا حبيبي سمعني صوتك وإن أنسى لا يا أنسى أم البنين وإن أنسى لا أنسى أم البنين وقد فقدت ولدها أجمعا تنوح عليهم بوادي البقيع فيدري الطريد لها أدمعا ولن تسلما فقدت واحدا فما بال من فقدت أربعة. يلا سمعني صوتك أم البنين بكل صباح وكل مسيا تنصاب على العباس وأخوانه عزي كل يوم تطلع للبقيع وتنصب ضلا وأهل المدينة تحف بيها حريم ورجال تصرخ بحسرة والدمع بالخد همال واضم حالي راحت أولادي من يدي ثكلة وحزينة شيبت راس المصر ومن الحزن جسم انتحال والراس شاش وترقب العباس ويا حسين غا ولا الخبر جان انفنوا كلهم سوا
شبان عندي أربعة كنهم شياهي بس فارقوني صاحبيهم ناعي البيت بالله عليكم لا تسمون أم الابن راحت أولادي وشمتت العدوان بي.
يقول يا ليتي كنت حاضرة في يوم كربلاء لأرى ما صنع العباس وإخوته. صحيح ما كنت حاضرة ولكن وصلتني أخبار أفلجت صدري.
يا ليت عيني عاينتهم يوم لطفهم يوم الذي دارت على العباس لصفوف اسمعت قال وحارب الأعداء بل جفوف خلف وارثهم على الغبرة رمي
كأني بها بأبي وأمي لما تجلس في البقيع والنساء من حولها وهي تجهش بالبكاء تارة تنادي وولداه وحسينا وتارة تنادي وعباسا لفقد حسين والأولاد فاطمة تسكي بالعبرة
أجوابك لفقد حسين والأولاد فاطمتي نحبت في البقيع بصوت من تفطرت الأكباد بك حتى الصخر لها ندبتها على الأولاد تصيح بصوت وحزني على الغالتهم الأحقاد أبكي على الذي راح عطاش ومات وبحسرة لفقد حسين والأولاد فاطمتي
يلا سمعني لفقد حسين مأجور
أبكي على الذي راسه فوق سناني يتلال أراه صدره مهبط الأسرار داس الشمر بنعاله والجثة على الرمال ما شالت شيالة واختل راكبوها جمال تون بالآه والحسرة لفقد حسين والأول
فاطم
اي والله لفقد حسين يا يبكي على المصون شلون تركب الرجس حادي كريمة حيدر الكرار أسير بولية العادي تنادي وين ابويا اليوم يجينا وينظر الحالي تنادي وين ابويا اليوم يجينا وينظر الحالي وشيل جنازة المظلوم واخوانا على الغبرة
لفقد حسين لفقد حسين
فاطمتي الله يعودك لفقد حسين بعد وش عندك يا أم البنين؟ قالت أبكي على الذي راسه مفضوخ بعمد نصه سهم بالعين يا ويلي خسفها والدمى صابه وجوده تمزق ومحتار وقلبه عند اخوه حسين والكفين مقطوعه ومرميه على الغبر لفقد حسين يقولون طبيت النهار وطلعت ورجعت قلبك بالظما ملتهب ما صار مثلك يا ضوى عيني لأجلك لا واصل بالبج نهاري مع بعد اكو خبر واحد ان صدق هذا الخبر فقد بيض وجهي عند فاطمة الزهراء شنو هالخبر ام البنين يقولون راسك يوم حط بحجره حسين القاع ذبيته يا عقلي يا ضياء يا ليت مثلا يا الولد تنذبح سبعين لا كان صدر ابن البتولة ترضى هي الخير ولا جاء ولا جاء أنم الأربع الراحة ولا جاء عليهم أرض بتلمني ولا جاء اشكي ثرولنا وعلى الغبرة ولا جاو ارفعوا راسي بحرب الغاضرية اي والله ارفعوا راسي بحرب الغاضرية وصحتي ويلا فقد الصبط أثكلني فيا عمادي يا ظهر اليوم منفصم يا الله إلهي نقسم عليك بباب الحوائج أم البنين اقضي حوائجنا فك أسرانا اشفي مرضانا رد غرباءنا غير سوء حالنا حسن حالك يا كريم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين واحلل غضبك بالقوم الظالمين اللهم من أرادنا بسوء فأرد ومن كادنا فكد اللهم احفظ زوار الحسين من كل سوء ومكروه أرجحهم إلينا سالمين غانمين يا كريم وجميع المؤمنين والمؤمنات إنك على كل شيء قدير إلى أرواح موتانا وموتاكم وموتى المؤسسين ومن مات على الإيمان سيما العلماء الأعلام والشهداء الأبرار بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.